انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل فنان ورا حكاية، بدايات ومواقف غيرت طريقه، كواليس عمرنا ما سمعناها، ومش كل حاجة شفناها على الشاشة كانت البداية.
احنا ما نعرفش نقول كلام حلو، كلام الحلو بيقولوه بالسيمة.
والنبي ألاقيش عندك شوية أخلاق وحشة.
الخوف بيعطل التفكير وبيشيل القدرة على التصرف.
وحشتونا،
خلينا في المهم.
وهو فيه أهم من كده،
في ناس قبل ما يبقوا نجوم كانوا حكايات تانية خالص، وفي برنامجنا هنعرف القصة من أولها زي ما هم عاشوها. في برنامج حكاية في نص هنرجع ورا شوية ونفتح صفحات منسية من حياة نجوم الفن. معايا أنا حبيبة الصريف على تسعينات اف ام.
حكاية في نص مع حبيبة الصريف، كل يوم اتنين الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا هلا ومرحبتين على كل مستمعين راديو تسعينات اف ام، انا حبيبة الصريف معاكم النهاردة في الحلقة الاخيرة من برنامج حكاية في نص. في كل موسم بيجي لحظة لازم نقف عندها ونبص ورا شوية ونحاول نفتكر احنا بدأنا منين وازاي وصلنا لحد هنا. والنهاردة وانا بقدم اخر حلقة في الموسم حسيت ان النهاية لازم تكون مختلفة، لان في ناس وجودها نفسه بيعلمنا يعني ايه ان البداية عمرها ما بتنتهي، وهو ده بالظبط اللي عمله نور الشريف. يمكن اول ما نسمع اسمه تفتكر عبد الغفور البرعي اللي خلى ملايين من الناس تحب تشوف كفاحه وهو بيبدأ من الصفر، لكن في الحقيقة ان نور الشريف كان اكبر من كده بكتير. كان فنان بيشوف ان الفن رسالة، وبيحس ان كل مشهد ممكن يكون سبب في ان حد يتغير او يصدق حلمه او حتى يعيش امل جديد. نور الشريف ما كانش مجرد بيقدم ادوار، ده كان بيعشقها. تلاقي الاب، الجد، الصديق، العاشق، والموجوع اللي بيتعلم من الحياة زينا بالظبط. يمكن علشان كده الناس شايفاه واحد منهم، ولما تتفرج على أعماله تكتشف أن الراجل ده كان بيحاول دايما يسيب أثر، يعني بمعنى أنه يكون إنسان قبل ما يكون ممثل. حتى وهو بيتعب ما استسلمش، كان دايما مؤمن أن الفن مش شهرة، الفن حياة ومسؤولية ورسالة. يمكن علشان كده وأنا بختم الموسم ده حسيت أن مفيش أحسن من نور الشريف أتكلم عنه. فنان صادق في كل تفصيلة، في كل كلمة، وكل دمعة نزلت منه على الشاشة كانت حقيقية. نور الشريف مش مجرد اسم في تاريخ السينما، ده ضوء كل ما ترجع له تلاقيه منور الحكاية من أول وجديد. علشان كده اخترت أقفل بيه الموسم بحكايته، لأن الصادق في فنه عمره ما بيتنسي، واللي بيوصل للناس بقلبه بيفضل فيهم مهما مر الوقت. وقبل ما نبدأ الحكاية هنروح فاصل، وهستنى رسائلكم واتصالاتكم على 0-1-427-894. هنروح فاصل ونرجع تاني.
شيل بقى يا
عمدو. لا لا دي تقيله عليك دي. لا 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 دي انا اللي شيل.
لا
لا لا استنى استنى ادي في حاجه
يا راجل. لا لا
استني بس حاجه خدي دي. لا لا دي تقيله عليك بس استنى خدي دي. لا دي تقيله عليك بس خدي.
لا هو كتفك هذا
عشان خاطري بلاش.
طب عشان خاطرك انت.
عشان خاطري يا فاطمه انا شبعت.
عشان عرمك يترمى بس شوي.
اللي انا اكلته يرم حياته.
صدق هذا على نفس.
تجي
يا عم كل منها وخلصنا.
مش فاضي. ما انت شايف مش فاضية.
اسمعيني بس.
عايز ايه؟
عايز اتجوزك يا فاطمة. انا عايزك تقلع الغوايش دول.
وماله يا اخوي؟
يعني انت مش هتزعلي يا فاطمه؟
ازعل؟ انت تاخد عناي
وغلاوه عينيك دي لعوضك عنهم بكره.
انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي ضفرك.
يا لهوي وحشني كلامك الحلو. معلش حقك عليا. طب كله خليك مخصم.
بتقولي ايه انت؟ عايزه تسيب البيت ده؟ لا خليك يا اختي، انا اللي هسيب البيت وهشوف واحدة تانية اتجوزها.
طب تبقى جدع بقى. طب تبقى جدع لو اتجوزت واحدة تانية. انا هو انت هو اللي انا كنت افضل صار. اتكلم 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 تتجوز.
هتلاقي ضفرك.
شهادة لله انت أصيلة بنت أصول يا فاطمة، ولو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي ضفرك.
يا أخويا كلام ما بيطلعش إلا في الأعياد.
إن شاء الله مع دمك أب
تعيشي. في حكايتك
حكايتي؟
لا بجد إيه حكايتك؟
والله ما في إيه، مش فاهمة
بتحلوي ليه؟
خير خير.
ده بتكلم جد. ده أنا لو لفيت الدنيا بحالها مش هلاقي ضفرك يا ام عبد الوهاب.
يا لهوي ومتلحنه
كمان. يا مساء الجمال على كل مستمعين راديو تسعينات اف ام. تعالوا نبدا بقى حكايه النهارده. ودايما الحكايه فيها ناس بتدخل حياتنا تسيب اثر، وناس بتدخل قلوبنا وتفضل فيها حتى لو غابت، وهو واحد من الناس دي. في يوم من الايام وفي بيت بسيط بيتولد طفل جميل، وهو محمد جابر محمد عبد الله، في 28 ابريل سنه 46 تحديدا في حي السيده زينب. ومحدش كان يعرف وقتها ان الطفل ده هيبقى بعد سنين من اهم الاسماء في مصر والوطن العربي. لكن الدنيا ما كانتش سهله زي ما احنا متوقعين، ويشاء القدر ان ابوه يتوفى في سن 26، يعني في عز شبابه، ومحمد في الوقت ده ما كانش لسه كمل سنه. وبعد وفاة بابا بفترة أمه قررت تتجوز، وسابته هو وأخته عواطف وراحت بيت أهلها برغبتها، واتجوزت وسافرت مع جوزها السعودية، ويعيش هو وأخته في حارة الصايغ مع عمه إسماعيل وأمين وعمته اللي كانوا بيشاركوا في تربيتهم، واللي كانوا فعلا أب وأم بالنسبة لهم. ودايما لما يتكلم عنهم كان بيحكي إزاي رعوه ووقفوا جنبه، وإزاي فضل شايل لهم الجميل طول حياته، لدرجة أنه كان مقتنع أن عمه إسماعيل هو أبوه، وأن اسمه الحقيقي نور مش محمد. بس الاسم أصلاً ليه حكاية. نور أول ما تولد أو محمد بمعنى أصح، أبوه كان نفسه يسميه محمد، وجده كان نفسه يسميه نور. وكان زمان منتشر أن الشخص يبقى ليه اسمين، واحد للدلع والتاني للأوراق الرسمية، فخلوا نور للدلع ومحمد للأوراق الرسمية. وبقى مقتنع أنه نور وأن عمه يبقى أبوه، يعني على بعضه كده نور اسماعيل. لدرجة ان اول ما دخل ابتدائي ولسه اول يوم ليه، المدرس بينادي على الاسماء وبينادي على محمد جابر، المهم ما يردش، ينادي تاني برضو ما يردش، ومفيش غيره. وراح قايل له يا ابني انت محمد جابر؟ قال له لا انا نور اسماعيل، لحد ما اقنعه ان ده اسمه الحقيقي. وهو مع الوقت جات له زي صدمة كبيرة، ودماغه وقفت عن التفكير، وفي أسئلة كتير بتدور في دماغه، لحد ما روح البيت وبدأ يسأل كل حاجة كانت بتدور في دماغه. وعمته شرحت له وفهمته كل حاجة، وبعد ما عرف الحقيقة حس بالغربة، الخجل، الكسوف إنه يطلب أي حاجة، بالرغم إن محدش أصلا كان هيقوله لأ. وكان بيخرج من كل ده بلعب الكورة اللي حبها من عمه، وكون هو وصحابه فرقة اسمها الأسد المرعب. وكان أحلامه في الفترة دي إن ينضم لفرقة كبيرة، وهو بصراحة كان بيلعب حلو قوي. وانضم بعدها لفرق الناشئين لنادي الزمالك، وما كانش فيه حوار التمثيل في دماغه بالمرة. بس مع الوقت في حاجات اتغيرت. نور الشريف على الأقل كان بيحضر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع أفلام في السينما، وكان بيقعد في سينما وهبي في الحلمية وسينما إزيز في السيدة زينب، وكان بيحب يقلد الفنانين اللي كان من ضمنهم عبد المنعم إبراهيم، ده كان بيعشقه وبيحب يقلده في فيلم الوسادة الخالية. ومع الوقت بدأ اهتمامه بالكرة يقل وحبه بالفن يزيد. انتوا عارفين ان اول تجربة حقيقية في حياة نور الشريف لما دخل مدرسة بامبا قادن الاعدادية، هناك دخل فرقة التمثيل وحب المسرح اكتر. وبعد ما خلص الاعدادية راح هو وصاحبه محمود الجوهري يلفوا على مكاتب مديرين الانتاج او اي حد يوصلهم لاي طريق، بس برضو مفيش فايدة. وبعد فترة من التدوير واللف، نور لقى ان رمسيس نجيب طالب وجوه جديدة لفيلم وإسلامية. المهم راح هو وصاحبه يقابلوا رمسيس نجيب، بس بعد فترة وبعد مرور الوقت كالعادة المحاولة ما نجحتش. بس على الرغم من كده نور مسكتش، وكان كل مرة بيحس فيها بالرفض بيشتغل على نفسه أكتر من الأول، وبدأ يقرأ كتب أكبر عدد ممكن من الكتب الخاصة بالمسرح والسينما، ولو عجبه أي قصة أو رواية يلخصها، وفضل كده طول فترة حياته. وبعديها يدخل الثانوية وينضم لفريق التمثيل فيها. وفي يوم سمع نور الشريف إنهم عاوزين شباب من فريق التمثيل في المدرسة علشان يظهروا مع المجاميع في مسرحية الشوارع الخلفية للمؤلف عبد الرحمن شوي. والمهم اختاروا المخرج سعد أرضش علشان يقول جملتين في المسرحية، وبرغم أن دوره كان صغير إلى أنه حس بسعادة كبيرة علشان واقف على خشبة المسرح وسط ممثلين كبار زي عبدالله غيث، نعيمة وصفي، رشوان توفيق، فكان طاير من السعادة علشان بعدها بفترة يتخرج من الثانوية العامة سنة 62 بمجموع 76% والتنسيق يرشح له كلية تجارة. بس هو حلمه يدخل معهد التمثيل، ولما قال لعمامه الكلام ده رفضوا، بس هو بقى كان ذكي قدر يقنعهم بس بطريقة تانية خالص، وده هنعرفه بس بعد الفاصل. هنروح فاصل وهستنى رسائلكم واتصالاتكم على 0000-427-894. رجعنا لكم من الفاصل، تعالوا نكمل بقية الحكاية. اللحظة اللي قرر فيها نور الشريف انه يسمع لقلبه مش لأي حد تاني هي لحظة دخوله معهد التمثيل، وعلشان يقنع اهله بده قال لهم انه هيدخل معهد التمثيل قسم ديكور علشان ابقى مهندس. المهم هم اقتنعوا بده ووافقوا، بس بعد فترة الكذبة بتتعرف وعمامه بيعرفوا عن طريق حد كده انه قسم تمثيل مش ديكور زي ما قال، وراحوا مانعين عنه المصروف لحد ما يرجع قسم الديكور. المهم هو صمم على رأيه وساعده صاحبه محمود الجوهري، وكان بيديله جزء من مرتبه كل شهر، واضطر انه يشتغل كومبارس في المسرحيات مقابل 50 قرش في البروفا وجنيه في العرض علشان كمان يخفف الحمل على صاحبه. وتكون اول مسرحية فيها كده هي مسرحية الزلزال للدكتور مصطفى محمود إخراج جلال الشرقاوي، علشان يترشح بعديها مرة واحدة لدور بطولة في مسرحية روميو وجولييت للمخرج كمال عيد، ويمضي عقد ب 150 جنيه وياخد 50 جنيه عربون. وفعلا بدأ يجهز للبروفات لمدة 3 شهور، فاخته مع الوقت ده اقترحت عليه انه يخلي اسمه نور الشريف علشان يبقى زي عمر الشريف كده، وكمان لانها بتحبه. المهم هو الصراحة اقتنع بالاسم، وفعلا بقى ده اسم الشهرة نور الشريف. بس بعد فترة من التدريب والبروفات المسرحية بتتوقف بسبب الميزانية. المهم بيترشح بعديها لشمشون ودليلة، واللي رشحه نبيل الألفي، وبعدها ترشحه المخرجة إنعام محمد وتديله دور في مسلسل ليها، وبعدها يشارك في مسلسل الامتحان للمخرج محمد فاضل، وكمان رشحه نور الدمرداش في دور بسيط في مسلسل لا تطفئ الشمس، وبعد كده يقرر سعد أرضش أنه يخليه يشرف هو وثلاثة أصحابه على المعهد العسكري مقابل 11 جنيه كل شهر علشان يتخرج نور الشريف بتقدير امتياز سنة 67 ويتعين معيد. نور الشريف الفترة اللي اتخرج فيها كان بالظبط بعد حرب 67 النكسة، فكانت الدولة مهتمة أنها تشيل أثار الاحتلال وتركز على الأعمال الكوميدية والوطنية علشان كمان تقلل من اليأس والزعل عند المصريين. المهم في مرة كلموا المخرج محمد فاضل واختاروا أنه يمثل دور عادل عوض في مسلسل القاهرة والناس، وبصراحة عجبوا المسلسل لأنه بيتكلم عن حالة المجتمع بعد النكسة، فكان مبسوط بيه جدا بالموضوع ده علشان بعدها تحصل نقلة كبيرة سواء في حياته أو أعماله والأدوار اللي بيقدمها، بالذات كمان في فترة السبعينات والثمانينات. فنور الشريف قدر يثبت نفسه في كل أعماله وكان عنده قدرة غريبة إنه يخليك تصدق كل شخصية، فما كانش بيختار الدور اللي يخليه يبان، كان بيختار الدور اللي يقول حاجة. كان دايما يقول أنا مش بختار أدوار، أنا بختار قضايا. يعني لما اختار فيلم القرنك اختاره علشان بيناقش فكرة الحرية والتعذيب والظلم في فترات معينة في مصر، ولما اختار حدوتة مصرية مع يوسف شاهين فده كان شبه سيرة ذاتية لكل فنان بيحاول يفهم نفسه واللي حواليه. أما بقى سواق الأوتوبيس ده كان واحد من أهم أفلامه، اختاره لأنه كان شايف أن الفيلم بيحكي عن الطبقة المتوسطة اللي بتتوجع في صمت، وكان عاوز الناس تشوف ده. ده غير طبعا المسلسلات برضو كان ماشي بنفس المبدأ، يعني لما عمل عائلة الحاج متولي كان بيجرب فكرة مختلفة عن التعدد والمجتمع وبيحاول يقدمها من زاوية إنسانية. وعمل تانية كتيرة سواء الأفلام أو المسلسلات، من بداية قصر الشوق أو حتى زوجة بلا رجل، العار، غريب في بيتي. ده غير أجمل المسلسلات العطار والسبع بنات، عيش أيامك، حضرة المتهم أبي، الدالي والرحايا. وكان دايما عنده قاعدة مهمة بيقولها لكل المنتجين والمخرجين اللي بيشتغل معاهم، أنا ما بحبش أعمل حاجة تبسط الناس ساعتين وبعدين تتنسي، أنا عاوز أعمل حاجة تفضل في الذكرى سنين. وهو كان مؤمن إن الفنان لازم يكون عنده موقف من الحياة، وإن كل دور بيعمله لازم يقول حاجة عن المجتمع، الحلم، الوجع. وده بالظبط اللي خلاه مختلف، مش علشان ممثل شاطر، لكن لأنه كان إنسان بيفكر قبل ما يمثل وبيعرف إزاي يتعامل مع كل موقف بيحصل. بس الراحة دي ما كانتش سهلة، لأن ورا النجاح ده كان فيه تعب ووجع، وده هنعرفه بس بعد الفاصل.
أنا سعد الدالي. أنا سعد الدالي. أنت مين؟ أنت مين؟
مين ده اللي كاره دنيتك وبيشتهي موتك؟ مين ده اللي موته بكلمتك وحياته في سكوتك؟ وغريب يا صاحبي ولا من دمك طعنك وسابك تشتكي همك؟ غريب يا صاحبي ولا من دمك طعنك وسابك تشتكي همك؟ ورماك بلا مركب لمجعالي،
سرق النهار
لكن انت يا دالي لا بتنحني ولا ينكسر صوتك.
من ده اللي كاره دنيتك وتشتهي موتك؟ من ده اللي موته بكلمتك وحياته في سكوتك؟
ورجعنا لكم من الفاصل ولسه مستنيين رسائلكم واتصالاتكم على 0-1-427-894. نور الشريف عاش حياته كلها بين الفن، الحب والوجع، انتوا عارفين اكتر حاجة كانت بتميزه؟ على الرغم من كل النجاح اللي عمله نور الشريف، ما كانش بيخاف من الفشل، كان شايف ان الفشل هو اللي بيعمله، وكان دايما يقول انا عمري ما خفت من الغلط لاني بتعلم منه اكتر من النجاح. يعني لو فيلم منجحش او ايراداته قلت مش بيتضايق ولا يلوم الناس، كان بيقعد مع نفسه ويفكر ليه العمل ده ما لمسش الناس، هل القصة كانت ضعيفة ولا الرسالة ما وصلتش. وفي أوقات كتير كان بيتحدى نفسه وبعدها يعمل أدوار صعبة، زي ما حصل بعد ما بعض أعماله اتهجمت أو ما جابتش إيرادات، ويرجع بعدها بأدوار عظيمة زي الطاووس إخراج كمال الشيخ، وأهل القمة إخراج علي بدرخان عن قصة نجيب محفوظ، وضربة شمس إخراج محمد خان، وأعمال تانية كتيرة وكبيرة هتحتاج حلقات مش حلقة واحدة علشان نتكلم عنها. ونور الشريف ما كانش مجرد فنان بيختار أدوار حلوة وخلاص، لأ كان بيعيشها زي ما اختار وعاش قصة حب من أولها لآخرها مع الفنانة الجميلة بوسي. أول ما شافها كانت لسه في بدايتها، وكان في ما بينهم حب من أول نظرة، والتمثيل جمع ما بينهم. هي شافت فيه الجدع الطيب، وهو شاف فيها البنت اللي قلبها أبيض. بس المشكلة إن أهلها اللي كانوا رافضين الجوازة دي خالص، وبوسي وقتها كان سنها صغير جدا لدرجة إنها هددت إنها لو ما اتجوزتهوش هتموت نفسها. وفي الآخر بيتجوزوا ويتكتب أجمل فصل في أجمل قصة حب في الوسط الفني، ويكون عندهم أجمل بنتين مي وسارة، وعاشوا مع بعض حوالي 34 سنة، وعملوا مع بعض أفلام كتيرة، والتمثيل كان زي الحقيقة بالظبط. وده هتلاحظوه في فيلم حبيبي دائما اللي تعرض سنة 80، والفيلم كان ليه مكانة خاصة سواء عند الجمهور أو حتى عند نور وبوسي، لأن الفيلم اتعمل بحب وإحساس حقيقي في كل تفصيلة. بس زي أي قصة حب حقيقي بيجي وقت وبيتكسر فيه حاجات. سنة 2006 بيحصل انفصال والناس بتتفاجئ، وعلى الرغم من الانفصال فضل الحب موجود، وفضل بينهم ود وذكريات حلوة كتيرة. ولكن القدر كان ليه كلمة تانية. في 2014 بدأ نور الشريف يتعب، وكان بيشتكي من ضيق في النفس، والتحاليل أظهرت إن عنده سرطان في الرئة. واللي الناس ما تعرفوش إن نور الشريف ما كانش عارف الحقيقة كاملة، والعيلة وبوسي تحديدا حاولوا يخفوا عليه الخبر علشان نفسيته، وقالوا له إن ده التهاب رئوي بسيط. بس هو كان حاسس إن الموضوع أكبر من كده بكتير، وبوسي رجعت له في اللحظة اللي محدش فيها فكر في خلافات. هي كمان قالت في لقاء بعد كده إنها ما رجعتش ليه عشان كان تعبان، هي رجعت له علشان بتحبه وعلشان كان جزء من روحها. بس المرض كان قاسي جدا، حتى نور كان بيقول أنا تعبت من التعب، جملة صغيرة بس توجع. على الرغم من كده وقبل ما يمشي بأيام قالوا إنه تعلم من المرض الصبر، وإن الإنسان الحقيقي هو اللي بيفضل يحب الحياة رغم وجعه. وهو ما كانش خايف من الموت، كان شايفه رحلة جديدة يبدأ بيها. حتى قال قبل كده إنه نفسه لما يموت الناس تفتكره بمشهد وفاته في مسلسل عمر بن عبد العزيز، لأنه شايف إن ده أكتر مشهد مثل فيه بصدق، علشان يتوفى في 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ويتوفى عن عمر 69 سنة. نور الشريف ما كانش بيمثل، كان بينور، كان بيعرف يخلي كل تفصيلة صغيرة تبقى حياة، وكل مشهد بسيط يبقى حكاية. وما كانش مجرد وجه معروف على الشاشة، ده كان ضمير جيل كامل بيتكلم عن الناس، عنهم ومنهم وليهم، وده من أول مشهد ليه لحد آخر لحظة وقف فيها قدام الكاميرا. يمكن غاب، لكن الصدق اللي قدمه والدفى اللي في صوته والعين اللي كانت بتحكي قبل الكلام، كل ده باقي جوا كل واحد فينا جزء من النور اللي سابه وراح. علشان كده حبيت أقفل بيه وأقول له شكرا إنك خليت النور يفضل حتى بعد الغياب. ويمكن الموسم ده خلص، بس الحكاية ما بتخلصش في برنامج حكاية في نص، ومش عارفة هنتقابل تاني امتى، بس متأكدة ان في بينا حكاية. اتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وبوعدكم لو رجعت هرجعوا معايا حكايات احلى. استنوني في برنامج جديد مع حبيبة الصريف.
يا بحر واحنا كوبش تريم، انا غلبت الجبل واسألوه عني أنا غلبت الجبل واسألوه عني وتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم أتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم يا ولدي جرحك يشق قلب الجبل راح يطق ضاقت علي الطرق ولدي قتل ولدي حبس القلوب فيها سر والسر لو طير يفر وسط الخلايق يقر يسكت عشان ولدي ده السر من الكون وكل واحد له عاجل على مجنون ضاع وسطهم ولدي ضاع وسطهم ولدي ضاع وسطهم ولدي حجر الرحايا يا خال ملوش حبيب وعزول اطحنها نساء ورجال وزي ما تقول قول ما يوقفش متدوران علشان فلان وفلان اتملى يا انسان وانت يا شاعر ما يكفش في الدوران علشان